الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، جملكم الله جل وعلا بالتوحيد والسنة إلى الممات. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الثاني من مختصر أحكام الصيام التي يحتاج إليها كثيرا طالب العلم وخطيب الجمعة وإمام المسجد. وقد تكلمت في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول، في 5 وقفات، حيث كانت الأولى عن المراد بالصوم وأقسامه، وكانت الثانية عن أهل وجوب الصوم، وكانت الوقفة الثالثة عن صوم المسافر، وكانت الوقفة الرابعة عن صوم المريض والمريضة، وكانت الوقفة الخامسة عن صيام المغمى عليه. وأبدأ في لقاء هذه الليلة بالوقفة السادسة، وهي عن أحكام القضاء. فأقول مستعينا بالله جل وعز: أولا، قضاء رمضان ليس واجبا على الفور عند الأئمة الأربعة وعامة السلف والخلف ما لم يدخل رمضان آخر. وشدد داود الظاهري فأوجب القضاء من ثاني يوم في شهر شوال، وزعم إثم من لم يبدأ بالقضاء فيه، ويرد عليه قول الله جل وعز: فعدة من أيام أخر. وحديث عائشة في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. ولا يجوز تأخير القضاء عند عامة السلف والخلف إلى أن يدخل إلى أن ينتهي شعبان ويدخل رمضان إلا من عذر يمتد إلى رمضان الثاني، لأنه إن أخره عن رمضان فقد أخره إلى زمان لا يقبله، وهو رمضان الآتي، لأنه قد انشغل بفرض جديد ويأثم فاعل ذلك. وقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على إثم من فعل ذلك وعلى تحريم تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان الجديد إلا من عذر. وثانيا، ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم منهم الأئمة الأربعة إلى أن قضاء رمضان لا يجب متتابعا ويجوز متفرقا، لأن الله جل وعز قد قال: فعدة من أيام أخر، فلم يخص متفرقة من متتابعة، فدل على إجزاء الأمرين. وصح هذا القول أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن جماهير أهل العلم يستحبون المبادرة لأنها أسرع في إبراء الذمة. وأنا إذا قلت هذا قول أكثر أهل العلم فإني لا أذكر ذلك من تلقاء نفسي، بل لا بد أن ينص عليه عالم أو فقيه، إما في كتب شرح الحديث وإما في كتب فقه وإما في كتب الفقه المذهبي أو كتب فقه الخلاف. وكذلك إذا قلت هذه المسألة مجمع عليها فهذا الإجماع ليس من عندي وإنما نص عليه علماء. وكذلك إذا قلت وهو قول عامة العلماء. وثالثا إذا ترك المكلف قضاء رمضان من غير عذر حتى يدخل عليه رمضان الذي بعده فيجب عليه أمران: الأول قضاء ما تركه من رمضان القديم بعد انتهاء رمضان الجديد، وهذا ولا خلاف في ذلك. والثاني الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أخره لأجل تأخير القضاء مع القدرة عليه عند جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وذلك للآثار الواردة عن الصحابة في وجوب الكفارة بالإطعام من غير خلاف يعرف بينهم. قد صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، بل قال يحيى بن أكثم رحمه الله: وجدته يعني وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفة. وقال الماوردي الشافعي، وذكر الماوردي الشافعي أن على الإطعام إجماع ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم خلاف، بل قال صاحب كتاب الإنباه وبه قال عديد أهل العلم وهو عندنا إجماع الصحابة، وأقرهم على عدم وجود خلاف يعرف بين الصحابة: الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي، وكذلك الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وغيرهما. بعض الناس لا يقبل ذلك ويقول لا يوجد دليل، بل الدليل موجود وهو فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي عدها جمع من أهل العلم إجماعا، وذكر جمع من أهل العلم أنه لا يعرف لهم خلاف في ذلك. وأقوال الصحابة التي هي بمثل هذه المثابة حجة عند أهل السنة، إلا أن بعضهم قال إنها إجماع، وبعضهم قال إنها حجة وإجماع، وقال بعضهم إنها حجة، أو قال بعضهم إنها إجماع وقال آخرون إنها حجة، والنتيجة واحدة: فإن كانت إجماع فهي حجة، يعني دليل يؤخذ به ويعمل به. وقد طرق لهذه المسألة وتكلم فيها الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وكذلك الفقيه العلاء الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عدة من كتبه. ورابعا، من مات وعليه قضاء من رمضان فله حالان: الحال الأول أن يتمكن من القضاء بأن يحصل له الشفاء، إلا أنه يفرط فلا يقضي حتى يموت، فهذا يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينا من تركته أو من متبرع. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكاه النووي إجماعا وعده الماوردي الشافعي وابن تيمية إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه الإمام ابن تيمية إلى عائشة وابن عباس وابن عمر من الصحابة، ثم قال: ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. وصح عن ابن عمر أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وصح عن عمرة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. الحال الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام عند عامة أهل العلم. وقد حكاه جماعة من أهل العلم إجماعا، وصح عن ابن عباس في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال: ليس عليه شيء، يعني لا إطعام ولا كفارة، يعني لا قضاء عنه ولا إطعام. وخامسا، وخامس الأحكام المتعلقة بهذه الوقفة، وهو عن صوم الحي عن الميت الذي ترك صياما واجبا لم يصمه. ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجوز أن يصوم الحي عن الميت ما تركه من رمضان أو من غير رمضان مما هو واجب عليه كالكفارات والنذر ونحو ذلك. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يصام عن الميت رمضان وغير رمضان مما وجب عليه كالنذر والكفارات، واحتجوا على ذلك بعموم حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وبالتعليل في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أو المرأة: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم، طائفة ثالثة، إلى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهذا القول هو الصواب لأمرين: الأول أن حديث عائشة كان جوابا، أن حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه كان جوابا على صيام النذر، وكذلك حديث ابن عباس: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أيضا أكثر طرقه على أن المسؤول عنه من الصيام كان صوم النذر. وهناك أمر ثاني، وهو أنه قد صح عن عائشة وابن عباس بأنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهما من روى الأحاديث السابقة، والراوي أدرى بفقه ما رواه، والراوي أدرى بفقه ما رواه، فجاء عنهم الرواية وجاء عنهم أيضا هذا الفقه، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. والمراد بالولي في قوله صام عنه وليه القرير، سواء كان وارثا أو غير وارث، هذا هو المختار عند العلماء من المحققين وغيرهم، كما ذكر ابن العطار الشافعي. وقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، هذا خبر، هذا خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم، وهو للاستحباب عند أكثر أهل العلم، بل نقل قوم الإجماع على الاستحباب، وشذت الظاهرية على عادتها فقالت بالوجوب. ولو صام غير ولي الميت استقلالا عن الميت الذي ترك صيام نذر أجزأ في مذهب الإمام أحمد وعند طائفة من الشافعية، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، وجوزه أكثرهم إذا كان بإذن الولي. وجواز صيام غير القريب عن الميت الصحيح فيه الجواز، وأن ذكر الولي إنما هو من باب الغالب. وسبب جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه الصيام عنه بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يختص بالقريب بنص السنة النبوية الصحيحة. الوقفة السابعة وهي عن إطعام المساكين، وتحت هذه الوقفة عدة أحكام. الحكم الأول إطعام المساكين يشترط فيه العدد المنصوص عليه، سواء في كفارة الظهار عند جماهير أهل العلم لقول الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أو في كفارة اليمين أيضا عند جماهير أهل العلم لقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فلا يجزئ إطعام مسكين واحد 10 أيام أو 60 يوما، أو كان في كفارة محظورات الإحرام لقول كعب ابن عجرة حين تناثر القمل على رأسه وهو محرم فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف فصاع طعاما لكل مسكين، والحديث خرجه مسلم. أو في كفارة الجماع في نهار رمضان عند عامة الفقهاء كما ذكر القاضي عياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين للمجامع في نهار رمضان فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، أو في كفارة عجز الرجل المسن أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم، أو الحامل والمرضع عند جماهير أهل العلم، وذلك لأمور منها أن الإطعام يعتبر كفارة، وقد دلت نصوص القرآن في القرآن والسنة على العدد في الكفارات. والثاني أنه قد جاء في قراءة صحيحة لآيات الصيام من سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فجاء فيها ذكر العدد، والثالث أن العدد هو فهم الصحابة، فإنه قد صح عن ابن عمر في الحامل أنه قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وصح عن ابن عباس أنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان ما كان كل يوم مسكينا. وصح عن عائشة في من ماتت بعد تفريطها في القضاء أنها قالت لعمرة تصدقي عنها ما كان كل يوم على مسكين. وصح عن ابن عمر في من أنه قال من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه ما كان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وصح عن ابن عباس في رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصم قال يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وصح عن أبي هريرة أنه قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وصح عنه عن ابن عباس أنه قال الشيخ الكبير والمرأة العجوز، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذه آثار كلها تدل على اشتراط العدد. الحكم الثاني الواجب في الإطعام هو الوسط لآية كفارة الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلا يجوز أردأ الطعام أو ما لا يكفي حتى لا يتضرر المسكين، ولا يجب أجود الطعام أو الزائد عن القدر حتى لا يتضرر المكفر، إلا أن أراد المكفر الأجود والزيادة فيجوز له ذلك. الشريعة راعت الاثنين المعطي والمعطى له، والوسط موضعه للعرف عند أكثر الصحابة والتابعين كما قال ابن تيمية، فيطعم أهل كل فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم. الحكم الثالث يجوز في الإطعام 3 أمور: الأول أن يطبخ الطعام ويجمع عليه المساكين أو يوزع عليهم، حيث ثبت عن أنس أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وأيضا جاء عنه أنه جمع 30 مسكينا فأطعمهم عن الشهر. وقال ابن تيمية رحمه الله وإذا جمع 10 مساكين وعشاهم خبزا وأدما من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة. وأظن أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قد نسب هذا القول إلى جماهير أهل العلم، ورجحه من أوجه عديدة. ولعل كلامه في الزاد في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين. والثاني يجوز أن يعطى الفقراء والمساكين، يجوز أن يعطوا حبوبا كالشعير والبر والأرز والعدس وأشباه ذلك، يعطون صاعا من هذه الأشياء وهو نحو كيلو ونصف على أكثر التقديرات، وبعضهم جعله كيلو و250 جرام، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر بقليل، لكن أكثر الحد هو ما ذكرت عفوا. ويجوز أن يعطوا حبوبا كالشعير والبر والأرز والعدس وأشباه ذلك، يعطون نصف صاع وليس صاعا، ونصف الصاع هو نحو الكيلو ونصف وقيل كيلو و200 جرام، وبعضهم زاد عليه قليلا، لكن أكثر ما ذكر هو كيلو ونصف. فصح عن عمر، وقد صح عن عمر أنه قال: إني أحلف ألا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، ثم يبدو لي فأعطيهم أو فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، يقول لرجل حوله: فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قبح. وصح عن ابن عمر في الحامل أنه قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وصح عن ابن عباس في رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصوم، قال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وصح عن أبي هريرة أنه قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وقد حصل خلاف بين الصحابة في مقدار الإطعام من الحنطة وهي القمح والبر، فمنهم من قال أنها كباقي الأطعمة يخرج منها نصف صاع، ونصف الصاع عبارة عن مدين، والمد مل الكفين. ومن الصحابة من قال يطعم منها يخرج منها مدة. وليس هذا الغرض من ذكر هذه الأمور، وإنما الغرض أنه يجوز الإطعام بهذه الطريقة وأنها واردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الأمر الثالث، يجوز أن يعطى الفقير حبوبا مع إدامها، كأن يعطي الرجل المكفر أهل بيت عددهم 4، يعطيهم حبة دجاج نيئة ومعها كيلو رز وشيء من البصل والطماطم وقليل من الزيت ليطبخوا في بيتهم وجبة تكفيهم، يجوز أيضا بهذه الطريقة، ولكن لابد أن تكون هذه الوجبة تكفي لهؤلاء الأربعة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه في كفارة اليمين قال مد ومعه أدمه، وصح عن ابن عمر أنه قال أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن، ومن أفضل ما يطعم الرجل ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم. وهذه الآثار المتقدمة عن الصحابة تدل على إجزاء الأمور الثلاثة جميعا في إطعام المساكين. الحكم الرابع، لا يجوز إعطاء الفقراء والمساكين دراهم أو ريالات أو دنانير بدلا عن الإطعام، ومن فعل هذا لم تبرأ عهدته عند جماهير أهل العلم، لأن النصوص الشرعية لم يأتي فيها إلا إخراج الطعام. ومن دلائل ذلك أولا أن الله حدد الأنواع التي تخرج في كفارة اليمين، بل وحدد سبحانه نوعية الطعام، وأنه أيضا من متوسط الطعام، وأنه من متوسط الطعام الذي نطعم به أهلينا، فقال سبحانه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وثانيا أن الإطعام هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن الصحابة، والمنقول عن الصحابة بمثابة التفسير لنصوص القرآن والسنة، ولم ترد الدنانير والدراهم عنهم مع وجودها. وثالثا أنه لم يأتي في النصوص بدل عن ذلك، أنه لم يأتي في النصوص بدل عن الإطعام، هذا في عامة النصوص المتعلقة بالكفارات على كفارة اليمين، وكذلك كفارة محظورات الإحرام وأشباه ذلك. إذن هذه الأمور كلها تؤكد على ماذا؟ على أن النقود لا تجزئ بدل الطعام. الوقفة الثامنة، وهي عن أحكام الجماع في نهاية رمضان، والمسائل المتعلقة أو الأحكام المتعلقة بالجماع في نهاية رمضان عديدة. ومن هذه الأحكام وهو الحكم الأول، جماع الصائم المكلف في نهاية رمضان محرم بالقرآن والسنة والإجماع. والحكم الثاني، من جامع في رمضان عامدا فعليه الكفارة المغلظة بنص السنة، وهي بنص السنة وهو قول عامة العلماء، بل ذكر النووي رحمه الله أنه قول كافة العلماء. والكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الحكم الثالث، جماع الصائم له حالان. الحال الأول أن يكون في أيام رمضان، ومن جامع في نهاية رمضان وجب عليه مع الكفارة قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، وهو قول جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه يقول إن كفر بصيام 2 شهر لا يقضي ذلك اليوم، وإن كفر بغير صيام 2 شهر فإنه يقضي ذلك اليوم. وحكى الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء أن قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع هو إجماع من علماء الصدر الأول. وأما زيادة أقول قد يقول البعض لماذا لم تحتج بزيادة وصم يوما مكانه في حديث المجامع في نهار رمضان، فأقول جوابا هذه الزيادة شاذة كما ذكر البيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم، لأن نحو 40 رجلا من الثقات لم يذكروها في حديث الزهري، وإنما ذكرها قليل، وإنما ذكرها بعض الضعفاء أو بعض من هو متكلم فيه. الحال الثاني أن يكون الجماع في قضاء رمضان، كرجل قضى رمضان في شهر صفر وفي أثناء هذا القضاء جامع، ومن فعل هذا فلا كفارة عليه مغلظة، فلا كفارة مغلظة عليه، وكذلك لا قضاء عليه لهذا الصوم الذي أفسده بإجماع أهل العلم، ولم يذكره مخالفا في ذلك إلا قتادة، وليس عليه قضاء هذا اليوم، وليس عليه أيضا أن يقضي هذا اليوم، وإنما عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه من رمضان، فيعيد قضاءه مرة فيعيد قضاءه في يوم آخر، وهذا بإجماع أهل العلم إلا ابن وهب وهو من أصحاب مالك فقال عليه يومان، ولأن الكفارة إنما هي لأجل هتك حرمة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهذا لم يجامع في رمضان وإنما جامع في شهر صفر، إلا أنه آثم لحصول جماعه في صيام يوم واجب. وأظن ذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يفطر في اليوم الذي صامه وهو واجب عليه، سواء كان صوم يوم نذر أو صوما لأجل كفارة. الحكم الخامس وهو عن نوع الجماع الموجب للكفارة المغلظة. جماع الصائم له حالان، الحال الأول أن يكون هذا الجماع في الرحم، وهذا فيه الكفارة المغلظة سواء أنزل منيا أم لم ينزل، وذلك لعموم حديث أبي هريرة في قصة المجامع، حيث لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل أنزل أم لم ينزل، وإنما اكتفى بقوله إنه قد جامع في نهار رمضان، وإلى هذا ذهب عامة العلماء. الحال الثاني أن يكون الجماع في الدبر، يعني من الخلف، وهذا محرم بالنص والإجماع، ويفسد به الصوم بالإجماع، ويجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفسده عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وأيضا عليه الكفارة المغلظة عند جماهير علماء الأمة، لأن هذا يعتبر جماعا. الحكم السادس وهو عن المباشرة فيما دون الفرج مع إنزال المني، إذا باشر الرجل امرأته وهو صائم في نهار رمضان وهو صائم، أو ضمها إليه أو أخذ يقبلها فأنزل، فأنزل منيا، فإن أظهر أقوال أهل العلم أنه لا كفارة مغلظة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، لأن المباشرة فيما دون الفرج وكذلك التقبيل والضم لا تسمى جماعا، بل هي مباشرة ومس وتقبيل. والنص النبوي إنما دل على الكفارة بالإيلاج في الفرج فلا يلحق به غيره. وأما إنزال المني بسبب المباشرة أو بسبب التقبيل أو بسبب المس أو بسبب الضم فمفسد للصيام بإجماع أهل العلم. الحكم السابع وهو عن تكرار الجماع في نهار رمضان. وتكرار الجماع في نهار رمضان له أربع حالات: الحالة الأولى أن يجامع الرجل في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر، وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بالإجماع، لأن هتك حرمة صوم رمضان قد حصلت بأول جماع في هذا اليوم، وما بعده من جماع إنما حصل بعد فساد الصوم بالجماع الأول. الحالة الثانية أن يجامع في يوم واحد ثم يكفر ثم يعود ويجامع في نفس اليوم، وهذا أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط عند عامة فقهاء الأمصار، لأن الجماع الثاني إنما حصل وهو مفطر بالجماع الأول. الحالة الثالثة أن يجامع في يوم واحد ويكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم ثاني من رمضان، فهذا عليه كفارتان بالإجماع، لأن كل يوم من أيام رمضان حرمته مستقلة، ويجب بهتك هذه الحرمة بالجماع كفارة مستقلة. الحالة الرابعة أن يجامع الرجل في يوم واحد ولا يكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم آخر، وهذا عليه عند أكثر أهل العلم كفارتان عن كل يوم كفارة مستقلة، لأن كل يوم من رمضان له حرمة مستقلة فتجب بهتك حرمة كل يوم منه كفارة، وذهب بعض أهل العلم إلى إجزاء كفارة واحدة وجعلها تتداخل ما دام أنه لم يكفر بعد، وهذا القول فيه ضعف. الحكم الثامن وهو عن سقوط الكفارة بالإعشار. إذا عجز المجامع في نهار شهر رمضان عن الكفارة المغلظة فإنها لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته متى أيسر أداها عند أكثر العلماء أو عامتهم. فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المجامع في نهار رمضان مثل تمر ليكفر به عن جماعه، فلما أخبره عن شدة فقره هو وأهله أمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بكفارة أخرى ولا أخبره ببقائها في ذمته، وهذا يدل على سقوط الكفارة. فيقال إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له كان على وجه الصدقة وليس على وجه الكفارة، لأن الكفارات لا تصرف على النفس والعيال، وليس في الحديث ذكر الإسقاط، وكونها لم تذكر في الحديث لا يدل على سقوطها، لأن الأصل في الكفارات والديون بقاؤها في الذمة، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في هذا الحديث لأجل تقرر هذا الأصل عند المجامع. الحكم التاسع وهو عن كفارة الجماع في نهار رمضان في حق المرأة. المرأة المجامعة في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة لزوجها وليست بمكرهة فعليها كفارة مستقلة تخصها عند جماهير أهل العلم، لأنها مكلفة بالصيام كالزوج، وقد وقع منها الإفطار عن عمد وهتكت به حرمة يوم صومها فلزمتها كفارة مستقلة، وقد فسد صومها بالمطاوعة بالإجماع ووجب عليها القضاء بالإجماع، فكذلك تلزمها كفارة مستقلة. فإن قيل إنه لم يذكر في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه حول زوجته هل كانت مطاوعة له أم لا، فالجواب أن بيان الحكم للرجل هو بيان أيضا في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر بالجماع وفساد الصوم به، والتنصيص بالحكم في حق أحد المكلفين كاف في حق الآخرين، أو لعله صلى الله عليه وسلم سكت لأنها كانت مكرهة أو لم تكن صائمة بعذر من الأعذار المبيحة للفطر. وأما إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها باتفاق المذاهب الأربعة، وصومها يفسد عند أكثر أهل العلم. وهناك قول آخر وهو القول القائل إن كان الجماع بوعيد وتوعد حتى فعلت فسد صومها، وإن كان إلجاء أي بالقوة والإجبار الفعلي لم يفسد، وهذا القول قول قوي ولعله أظهر. الحكم العاشر وهو عن وجوب الإمساك على من أفطر بالجماع في نهار رمضان حتى تغرب الشمس، من تعمد فجامع فإنه يجب عليه الإمساك بقية يومه عن جميع المفطرات، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وهو مذهب الأئمة الأربعة. الحكم الحادي عشر الرجل إذا أفسد صومه في رمضان بالطعام أو الشراب حيلة ثم جامع امرأته فعليه كفارة مغلظة عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن مقصده من الإفطار بالطعام أو الشراب مقصده هو الجماع وليس الطعام أو الشراب، وإنما أفسد صومه بالفطر أولا بالطعام أو الشراب حيلة حتى يفر من الكفارة المغلظة فيعامل بنقيض قصده. الحكم الثاني عشر يشترط العدد في حق من كفر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان بإطعام المساكين، وذلك لقوله إطعام 60 مسكينا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، وإلى هذا أي إلى اشتراط العدد ذهب عامة أهل العلم كما تقدم عن القاضي عياض. الحكم الثالث عشر يشترط التتابع في حق من كفر عن الجماع بصوم شهرين متتابعين بنص السنة وبالإجماع، ومن أفطر لعذر أتم ما بقي، وإذا أفطر لغير عذر فإنه يستأنف 60 يوما من جديد حتى ولو كان قد صام 50 يوما، ثم أفطر يوما من غير عذر يعود فيصوم من جديد، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. لماذا؟ لأن التتابع منصوص شرط وقد نص عليه. الحكم الرابع عشر وهو عن كفارة الجماع، وهو عن كفارة الجماع، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، عتق رقبة، فمن لم يجد أو عجز فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا قول أكثر أهل العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجامع: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا اللفظ ظاهر في الترتيب. وأما اللفظ الذي جاء فيه التخيير فإنه جاء في لفظ للحديث: فهل تستطيع أن تصوم، فهل تستطيع أن تعتق رقبة أو أن تصوم شهرين متتابعين أو أن تطعم 60 مسكينا؟ فهذا اللفظ الذي جاء فيه التخيير، وهذا اللفظ الذي جاء بالتخيير شاد ضعيف، لأن أكثر من 30 من الحفاظ قد أسندوا عن هذا الحديث عن الزهري، كما قال الإمام المقيم الجوزية بدون ذكر أو، وأيضا أو محتملة أن تكون للتخيير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى التي عليها أكثر الرواة أن المراد منها الترتيب. ولعلي أقف عند هذا القدر هذه الليلة، وأكمل بإذن الله جل وعز ما بقي من أحكام في الليلة المقبلة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، جملكم الله جل وعلا بالتوحيد والسنة إلى الممات. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الثاني من مختصر أحكام الصيام التي يحتاج إليها كثيرا طالب العلم وخطيب الجمعة وإمام المسجد. وقد تكلمت في الدرس الماضي وهو الدرس الأول في 5 وقفات، حيث كانت الأولى عن المراد بالصوم وأقسامه، وكانت الثانية عن أهل وجوب الصوم، وكانت الوقفة الثالثة عن صوم المسافر، وكانت الوقفة الرابعة عن صوم المريض والمريضة، وكانت الوقفة الخامسة عن صيام المغمى عليه. وأبدأ في لقاء هذه الليلة بالوقفة السادسة، وهي عن أحكام القضاء. فأقول مستعينا بالله جل وعز: أولا، قضاء رمضان ليس واجبا على الفور عند الأئمة الأربعة وعامة السلف والخلف ما لم يدخل رمضان آخر. وشدد داود الظاهري فأوجب القضاء من ثاني يوم في شهر شوال، وزعم إثم من لم يبدأ بالقضاء فيه، ويرد عليه قول الله جل وعز: فعدة من أيام أخرى. وحديث عائشة في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. ولا يجوز تأخير القضاء عند عامة السلف والخلف إلى أن يدخل إلى أن ينتهي شعبان ويدخل رمضان إلا من عذر يمتد إلى رمضان الثاني، لأنه إن أخره عن رمضان فقد أخره إلى زمان لا يقبله، وهو رمضان الآتي، لأنه قد انشغل بفرض جديد. ويأثم فاعل ذلك، وقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على إثم من فعل ذلك وعلى تحريم تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان الجديد إلا من عذر. وثانيا، ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم منهم الأئمة الأربعة إلى أن قضاء رمضان لا يجب متتابعا ويجوز متفرقا، لأن الله جل وعز قد قال: فعدة من أيام أخر، فلم يخص متفرقة من متتابعة، فدل على إجزاء الأمرين. وصح هذا القول أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن جماهير أهل العلم يستحبون المبادرة لأنها أسرع في إبراء الذمة. وأنا إذا قلت هذا قول أكثر أهل العلم فإني لا أذكر ذلك من تلقاء نفسي، بل لا بد أن ينص عليه عالم أو فقيه، إما في كتب شرح الحديث وإما في كتب فقه وإما في كتب الفقه المذهبي أو كتب فقه الخلاف. وكذلك إذا قلت هذه المسألة مجمع عليها فهذا الإجماع ليس من عندي، وإنما نص عليه علماء. وكذلك إذا قلت وهو قول عامة العلماء. وثالثا، إذا ترك المكلف قضاء رمضان من غير عذر حتى يدخل عليه رمضان الذي بعده فيجب عليه أمران: الأول قضاء ما تركه من رمضان القديم بعد انتهاء رمضان الجديد، وهذا ولا خلاف في ذلك. والثاني الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أخره لأجل تأخير القضاء مع القدرة عليه عند جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وذلك للآثار الواردة عن الصحابة في وجوب الكفارة بالإطعام من غير خلاف يعرف بينهم. قد صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، بل قال يحيى بن أكثم رحمه الله: وجدته، يعني وجوب الإطعام في ذلك، عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفة. وقال الماوردي الشافعي وذكر الماوردي الشافعي أن على الإطعام إجماع أن على الإطعام إجماع ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم خلاف، بل قال صاحب كتاب الإنباه وبه قال عديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة، وأقرهم على عدم وجود خلاف يعرف بين الصحابة الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي، وكذلك الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وغيرهما. بعض الناس لا يقبل ذلك ويقول لا يوجد دليل، بل الدليل موجود وهو فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي عدها جمع من أهل العلم إجماعا، وذكر جمع من أهل العلم أنه لا يعرف لهم خلاف في ذلك، وأقوال الصحابة التي هي بمثل هذه المثابة حجة عند أهل السنة، إلا أن بعضهم قال إنها إجماع، وبعضهم قال إنها إلا أن بعضهم قال إنها حجة وإجماع، وقال بعضهم إنها حجة، أو قال بعضهم إنها إجماع وقال آخرون إنها حجة، والنتيجة واحدة، فإن كانت إجماع فهي حجة يعني دليل يؤخذ به ويعمل به. وقد طرق لهذه المسألة وتكلم فيها الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وكذلك الفقيه العلاء الشافعي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عدة من كتبه. ورابعا، من مات وعليه قضاء من رمضان فله حالان: الحال الأول أن يتمكن من القضاء بأن يحصل له الشفاء، إلا أنه يفرط فلا يقضي حتى يموت، فهذا يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينا من تركته أو من متبرع. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكاه النووي إجماعا وعده الماوردي الشافعي وابن تيمية إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه الإمام ابن تيمية إلى عائشة وابن عباس وابن عمر من الصحابة، ثم قال ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. وصح عن ابن عمر أنه قال من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وصح عن عمرة أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. الحال الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام عند عامة أهل العلم، وقد حكاه جماعة من أهل العلم إجماعا. وصح عن ابن عباس في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال ليس عليه شيء، يعني لا إطعام ولا كفارة، يعني لا قضاء عنه ولا إطعام. وخامسا، وخامس الأحكام المتعلقة بهذه الوقفة، وهو عن صوم الحي عن الميت الذي ترك صياما واجبا لم يصمه. ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجوز أن يصوم الحي عن الميت ما تركه من رمضان أو من غير رمضان مما هو واجب عليه كالكفارات والنذر ونحو ذلك. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يصام عن الميت رمضان وغير رمضان مما وجب عليه كالنذر والكفارات، واحتجوا على ذلك بعموم حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وبالتعليل في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أو المرأة: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم، طائفة ثالثة، إلى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهذا القول هو الصواب لأمرين: الأول أن حديث عائشة كان جوابا، أن حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه كان جوابا على صيام النذر، وكذلك حديث ابن عباس: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أيضا أكثر طرقه على أن المسؤول عنه من الصيام كان صوم النذر. وهناك أمر ثاني، وهو أنه قد صح عن عائشة وابن عباس بأنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهما من روي الأحاديث السابقة، والراوي أدرى بفقه ما رواه، والراوي أدرى بفقه ما رواه، فجاء عنهم الرواية وجاء عنهم أيضا هذا الفقه، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. والمراد بالولي في قوله صام عنه وليه القرير، سواء كان وارثا أو غير وارث، هذا هو المختار عند العلماء من المحققين وغيرهم، كما ذكر ابن العطار الشافعي. وقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، هذا خبر، هذا خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم، وهو للاستحباب عند أكثر أهل العلم، بل نقل قوم الإجماع على الاستحباب، وشذت الظاهرية على عادتها فقالت بالوجوب. ولو صام غير ولي الميت استقلالا عن الميت الذي ترك صيام نذر أجزأ في مذهب الإمام أحمد وعند طائفة من الشافعية، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، وجوزه أكثرهم إذا كان بإذن الولي. وجواز صيام غير القريب عن الميت الصحيح فيه الجواز، وأن ذكر الولي إنما هو من باب الغالب. وسبب جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه الصيام عنه بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يختص بالقريب بنص السنة النبوية الصحيحة. الوقفة السابعة، وهي عن إطعام المساكين، وتحت هذه الوقفة عدة أحكام. الحكم الأول إطعام المساكين يشترط فيه العدد المنصوص عليه، سواء في كفارة الظهار عند جماهير أهل العلم لقول الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أو في كفارة اليمين أيضا عند جماهير أهل العلم لقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فلا يجزئ إطعام مسكين واحد 10 أيام أو 60 يوما، أو كان في كفارة محظورات الإحرام لقول كعب ابن عجرة حين تناثر القمل على رأسه وهو محرم فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف فصاع طعاما لكل مسكين، والحديث خرجه مسلم. أو في كفارة الجماع في نهار رمضان عند عامة الفقهاء كما ذكر القاضي عياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين للمجامع في نهار رمضان فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، أو في كفارة عجز الرجل المسن أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم، أو الحامل والمرضع عند جماهير أهل العلم، وذلك لأمور منها أن الإطعام يعتبر كفارة، وقد دلت نصوص القرآن في القرآن والسنة على العدد في الكفارات. والثاني أنه قد جاء في قراءة صحيحة لآيات الصيام من سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فجاء فيها ذكر العدد. والثالث أن العدد هو فهم الصحابة، فإنه قد صح عن ابن عمر في الحامل أنه قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وصح عن ابن عباس أنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، وصح عن عائشة في من ماتت بعد تفريطها في القضاء أنها قالت لعمرة تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، وصح عن ابن عمر في من أنه قال من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة، وصح عن ابن عباس في رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصم قال يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع، وصح عن أبي هريرة أنه قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وصح عنه عن ابن عباس أنه قال الشيخ الكبير والمرأة العجوز، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، وثبت عن أنس أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذه آثار كلها تدل على اشتراط العدد. الحكم الثاني الواجب في الإطعام هو الوسط لآية كفارة الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلا يجوز أردأ الطعام أو ما لا يكفي حتى لا يتضرر المسكين، ولا يجب أجود الطعام أو الزائد عن القدر حتى لا يتضرر المكفر، إلا أن أراد المكفر الأجود والزيادة فيجوز له ذلك. الشريعة راعت الاثنين، المعطي والمعطى له، والوسط مرجعه للعرف عند أكثر الصحابة والتابعين كما قال ابن تيمية، فيطعم أهل كل فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم. الحكم الثالث، يجوز في الإطعام ثلاثة أمور: الأول أن يطبخ الطعام ويجمع عليه المساكين أو يوزع عليهم، حيث ثبت عن أنس أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا، وأيضا جاء عنه أنه جمع 30 مسكينا فأطعمهم عن الشهر. وقال ابن تيمية رحمه الله: وإذا جمع 10 مساكين وعشاهم خبزا وأدما من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة. وأظن أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قد نسب هذا القول إلى جماهير أهل العلم ورجحه من أوجه عديدة، ولعل كلامه في الزاد، في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين. والثاني، يجوز أن يعطى الفقراء والمساكين، يجوز أن يعطوا حبوبا كالشعير والبر والأرز والعدس وأشباه ذلك، يعطون صاعا من هذه الأشياء وهو نحو 1.5 كيلو على أكثر التقديرات، وبعضهم جعله 1.25 كيلو، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر بقليل، لكن أكثر الحد هو ما ذكرت عفوا. ويجوز أن يعطوا حبوبا كالشعير والبر والأرز والعدس وأشباه ذلك، يعطون 1/2 صاع وليس صاعا، ونصف الصاع هو نحو 1.5 كيلو، وقيل 1.2 كيلو، وبعضهم زاد عليه قليلا، لكن أكثر ما ذكر هو 1.5 كيلو. فصح عن عمر، وقد صح عن عمر أنه قال: إني أحلف ألا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، ثم يبدو لي فأعطيهم أو فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، يقول لرجل حوله: فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو 1/2 صاع من قبح. وصح عن ابن عمر في الحامل أنه قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وصح عن ابن عباس في رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصوم، قال يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وصح عن أبي هريرة أنه قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وقد حصل خلاف بين الصحابة في مقدار الإطعام من الحنطة وهي القمح والبر، فمنهم من قال أنها كباقي الأطعمة يخرج منها نصف صاع، ونصف الصاع عبارة عن مدين، والمد مل الكفين. ومن الصحابة من قال يطعم منها يخرج منها مدة. وليس هذا الغرض من ذكر هذه الأمور، وإنما الغرض أنه يجوز الإطعام بهذه الطريقة وأنها واردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الأمر الثالث، يجوز أن يعطى الفقير حبوبا مع إدامها، كأن يعطي الرجل المكفر أهل بيت عددهم أربعة، يعطيهم حبة دجاج نيئة ومعها كيلو رز وشيء من البصل والطماطم وقليل من الزيت ليطبخوا في بيتهم وجبة تكفيهم، يجوز أيضا بهذه الطريقة، ولكن لا بد أن تكون هذه الوجبة تكفي لهؤلاء الأربعة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه في كفارة اليمين قال مد ومعه أدمه. وصح عن ابن عمر أنه قال أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن، ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم. وهذه الآثار المتقدمة عن الصحابة تدل على إجزاء الأمور الثلاثة جميعا في إطعام المساكين. الحكم الرابع، لا يجوز إعطاء الفقراء والمساكين دراهم أو ريالات أو دنانير بدلا عن الإطعام، ومن فعل هذا لم تبرأ عهدته عند جماهير أهل العلم، لأن النصوص الشرعية لم يأتي فيها إلا إخراج الطعام. ومن دلائل ذلك أولا أن الله حدد الأنواع التي تخرج في كفارة اليمين، بل وحدد سبحانه نوعية الطعام، وأنه أيضا من متوسط الطعام الذي نطعم به أهلينا، فقال سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وثانيا أن الإطعام هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن الصحابة، والمنقول عن الصحابة بمثابة التفسير لنصوص القرآن والسنة، ولم ترد الدنانير والدراهم عنهم مع وجودها. وثالثا أنه لم يأتي في النصوص بدل عن ذلك الإطعام. هذا في عامة النصوص المتعلقة بالكفارات على كفارة اليمين، وكذلك كفارة محظورات الإحرام وأشباه ذلك. إذن هذه الأمور كلها تؤكد على ماذا؟ على أن النقود لا تجزئ في لا تجزئ بدل الطعام. الوقفة الثامنة وهي عن أحكام الجماع في نهاية رمضان، والمسائل المتعلقة أو الأحكام المتعلقة بالجماع في نهاية رمضان عديدة. ومن هذه الأحكام وهو الحكم الأول، جماع الصائم المكلف في نهاية رمضان محرم بالقرآن والسنة والإجماع. والحكم الثاني، من جامع في رمضان عامدا فعليه الكفارة المغلظة بنص السنة، وهي بنص السنة وهو قول عامة العلماء، بل ذكر النووي رحمه الله أنه قول كافة العلماء. والكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الحكم الثالث، جماع الصائم له حالان. الحال الأول أن يكون في أيام رمضان، ومن جامع في نهاية رمضان وجب عليه مع الكفارة قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، وهو قول جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه يقول إن كفر بصيام شهرين لا يقضي ذلك اليوم، وإن كفر بغير صيام شهرين فإنه يقضي ذلك اليوم. وحكى الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء أن قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع هو إجماع من علماء الصدر الأول. وأما زيادة، أقول قد يقول البعض لماذا لم تحتج بزيادة وصم يوما مكانه في حديث المجامع في نهار رمضان، فأقول جوابا، هذه الزيادة شاذة كما ذكر البيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم، لأن نحو 40 رجلا من الثقات لم يذكروها في حديث الزهري، وإنما ذكرها قليل، وإنما ذكرها بعض الضعفاء أو بعض من هو متكلم فيه. الحال الثاني، أن يكون الجماع في قضاء رمضان، كرجل قضى رمضان في شهر صفر وفي أثناء هذا القضاء جامع، ومن فعل هذا فلا كفارة عليه مغلظة، فلا كفارة مغلظة عليه، وكذلك لا قضاء عليه لهذا الصوم الذي أفسده بإجماع أهل العلم، ولم يذكروا مخالفا في ذلك إلا قتادة، وليس عليه قضاء هذا اليوم، وليس عليه أيضا أن يقضي هذا اليوم، وإنما عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه من رمضان، فيعيد قضاءه مرة فيعيد قضاءه في يوم آخر، وهذا بإجماع أهل العلم إلا ابن وهب وهو من أصحاب مالك فقال عليه يومان. ولأن الكفارة إنما هي لأجل هتك حرمة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهذا لم يجامع في رمضان وإنما جامع في شهر صفر، إلا أنه آثم لحصول جماعه في صيام يوم واجب. وأظن ذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يفطر في اليوم الذي صامه وهو واجب عليه، سواء كان صوم يوم نذر أو صوما لأجل كفارة. الحكم الخامس وهو عن نوع الجماع الموجب للكفارة المغلظة. جماع الصائم له حالان: الحال الأول أن يكون هذا الجماع في الرحم، وهذا فيه الكفارة المغلظة سواء أنزل منيا أم لم ينزل، وذلك لعموم حديث أبي هريرة في قصة المجامع، حيث لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل أنزل أم لم ينزل، وإنما اكتفى بقوله إنه قد جامع في نهار رمضان، وإلى هذا ذهب عامة العلماء. الحال الثاني أن يكون الجماع في الدبر، يعني من الخلف، وهذا محرم بالنص والإجماع، ويفسد به الصوم بالإجماع، ويجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفسده عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وأيضا عليه الكفارة المغلظة عند جماهير علماء الأمة، لأن هذا يعتبر جماعا. الحكم السادس وهو عن المباشرة فيما دون الفرج مع إنزال المني. إذا باشر الرجل امرأته وهو صائم في نهار رمضان وهو صائم، أو ضمها إليه، أو أخذ يقبلها فأنزل، فأنزل منيا، فإن أظهر أقوال أهل العلم أنه لا كفارة مغلظة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، لأن المباشرة فيما دون الفرج وكذلك التقبيل والضم لا تسمى جماعا، بل هي مباشرة ومس وتقبيل، والنص النبوي إنما دل على الكفارة بالإيلاج في الفرج فلا يلحق به غيره. وأما إنزال المني بسبب المباشرة أو بسبب التقبيل أو بسبب المس أو بسبب الضم فمفسد للصيام بإجماع أهل العلم. الحكم السابع وهو عن تكرار الجماع في نهار رمضان. وتكرار الجماع في نهار رمضان له أربع حالات: الحالة الأولى أن يجامع الرجل في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر، وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بالإجماع، لأن هتك حرمة صوم رمضان قد حصلت بأول جماع في هذا اليوم، وما بعده من جماع إنما حصل بعد فساد الصوم بالجماع الأول. الحالة الثانية أن يجامع في يوم واحد ثم يكفر ثم يعود ويجامع في نفس اليوم، وهذا أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط عند عامة فقهاء الأمصار، لأن الجماع الثاني إنما حصل وهو مفطر بالجماع الأول. الحالة الثالثة أن يجامع في يوم واحد ويكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم ثاني من رمضان، فهذا عليه كفارتان بالإجماع، لأن كل يوم من أيام رمضان حرمته مستقلة، ويجب بهتك هذه الحرمة بالجماع كفارة مستقلة. الحالة الرابعة أن يجامع الرجل في يوم واحد ولا يكفر عنه، ثم يعاود الجماع في يوم آخر، وهذا عليه عند أكثر أهل العلم كفارتان، عن كل يوم كفارة مستقلة، لأن كل يوم من رمضان له حرمة مستقلة، فتجب بهتك حرمة كل يوم منه كفارة. وذهب بعض أهل العلم إلى إجزاء كفارة واحدة وجعلها تتداخل ما دام أنه لم يكفر بعد، وهذا القول فيه ضعف. الحكم الثامن وهو عن سقوط الكفارة بالإعشار، إذا عجز المجامع في نهار شهر رمضان عن الكفارة المغلظة فإنها لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته متى أيسر أداها عند أكثر العلماء أو عامتهم. فإن قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المجامع في نهار رمضان مثل تمر ليكفر به عن جماعه، فلما أخبره عن شدة فقره هو وأهله أمره هو وأهله أمره أن يطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى ولا أخبره ببقائها في ذمته، وهذا يدل على سقوط الكفارة. فيقال إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له كان على وجه الصدقة وليس على وجه الكفارة، لأن الكفارات لا تصرف على النفس والعيال، وليس في الحديث ذكر الإسقاط، وكونها لم تذكر في الحديث لا يدل على سقوطها، لأن الأصل في الكفارات والديون بقاؤها في الذمة، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في هذا الحديث لأجل تقرر هذا الأصل عند المجامع. الحكم التاسع وهو عن كفارة الجماع في نهار رمضان في حق المرأة، المرأة المجامعة في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة لزوجها وليست بمكرهة فعليها كفارة مستقلة تخصها عند جماهير أهل العلم، لأنها مكلفة بالصيام كالزوج، وقد وقع منها الإفطار عن عمد وهتكت به حرمة يوم صومها فلزمتها كفارة مستقلة، وقد فسد صومها بالمطاوعة بالإجماع ووجب عليها القضاء بالإجماع، فكذلك تلزمها كفارة مستقلة. فإن قيل إنه لم يذكر في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه حول زوجته هل كانت مطاوعة له أم لا، فالجواب أن بيان الحكم للرجل هو بيان أيضا في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر بالجماع وفساد الصوم به، والتنصيص بالحكم في حق أحد المكلفين كاف في حق الآخرين، أو لعله صلى الله عليه وسلم سكت لأنها كانت مكرهة أو لم تكن صائمة بعذر من الأعذار المبيحة للفطر، وأما إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها باتفاق المذاهب الأربعة، وصومها يفسد عند أكثر أهل العلم. وهناك قول آخر وهو القول القائل إن كان الجماع بوعيد وتوعد حتى فعلت فسد صومها، وإن كان إلجاء أي بالقوة والإجبار الفعل لم يفسد، وهذا القول قول قوي ولعله أظهر. الحكم العاشر وهو عن وجوب الإمساك على من أفطر بالجماع في نهار رمضان حتى تغرب الشمس، من تعمد فجامع فإنه يجب عليه الإمساك بقية يومه عن جميع المفطرات. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وهو مذهب الأئمة الأربعة. الحكم الحادي عشر: الرجل إذا أفسد صومه في رمضان بالطعام أو الشراب حيلة ثم جامع امرأته فعليه كفارة مغلظة عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن مقصده من الإفطار بالطعام أو الشراب مقصده هو الجماع وليس الطعام أو الشراب، وإنما أفسد صومه بالفطر أولا بالطعام أو الشراب حيلة حتى يفر من الكفارة المغلظة فيعامل بنقيض قصده. الحكم الثاني عشر: يشترط العدد في حق من كفر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان بإطعام المساكين، وذلك لقوله إطعام 60 مسكينا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وإلى هذا أي إلى اشتراط العدد ذهب عامة أهل العلم كما تقدم عن القاضي عياض. الحكم الثالث عشر: يشترط التتابع في حق من كفر عن الجماع بصوم شهرين متتابعين بنص السنة وبالإجماع، ومن أفطر لعذر أتم ما بقي، وإذا أفطر لغير عذر فإنه يستأنف 60 يوما من جديد حتى ولو كان قد صام 50 يوما، ثم أفطر يوما من غير عذر يعود فيصوم من جديد. وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. لماذا؟ لأن التتابع منصوص شرط وقد نص عليه. الحكم الرابع عشر: وهو عن كفارة الجماع، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد أو عجز فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا قول أكثر أهل العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجامع: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا اللفظ ظاهر في الترتيب. وأما اللفظ الذي جاء فيه التخيير فإنه جاء في لفظ للحديث: فهل تستطيع أن تعتق رقبة أو أن تصوم شهرين متتابعين أو أن تطعم 60 مسكينا، فهذا اللفظ الذي جاء فيه التخيير وهذا اللفظ الذي جاء بالتخيير شاد ضعيف، لأن أكثر من 30 من الحفاظ قد أسندوا عن هذا الحديث عن الزهري كما قال الإمام المقيم الجوزية بدون ذكر أو، وأيضا أو محتملة أن تكون للتخيير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى التي عليها أكثر الرواة أن المراد منها الترتيب. ولعلي أقف عند هذا القدر هذه الليلة وأكمل بإذن الله جل وعز ما بقي من أحكام في الليلة المقبلة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.